بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق جزءا من قصة حسين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير، والتي لأجلها سرد سعيد بن جبير عن ابن عباس حديث 70,000. ووصلنا إلى قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ثم قال: ولكن حدثنا ابن عباس. وهذا فيه الدلالة على الكمال والدلالة على الأرجح والدلالة على الأصوب. فلما بين له أنه محسن وأن عذره مقبول دله على ما هو أفضل منه وأولى منه، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن حدثنا ابن عباس. وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أن التابعين كان أحدهم ربما في الغالب لا يختصرون الحديث، فالحديث طويل وموضع الشاهد منه قوله: لا يسترقون. فلم يقل: ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 70,000 لا يسترقون، اختصر الحديث، إنما ساق الحديث بكماله، وهذا أولى. والاختصار يكون في مواضع بحسب الحاجة، فالأصل سياقة الحديث بتمامه. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم. جاء ما يبين أن هذا العرض كان ليلة الإسراء، أن العرض كان ليلة الإسراء. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط. قوله: عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي والنسائي عن عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الواحد، إلى آخر الحديث. قال: فرأيت النبي عرضت علي الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأمم بأنبيائها ونذرها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمم على مدار الدهور والقرون والسنين والشهور تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام من شتى بقاع الأرض. فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط الجماعة دون العشرة، من الثلاثة إلى العشرة يقال لهم رهط. والنبي ومعه الرجل، ومعه الرجل والرجلان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرهط، أي العدد اليسير، معه النفر اليسير من الناس الذين آمنوا به، والنبي ومعه الرجل والرجلان. ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، أي ممن آمن به. والنبي وليس معه أحد. نبي يؤيد بوحي وبكتاب ويبعث إلى قوم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبقى فيهم ما شاء الله أن يبقى من السنين، ثم يقبضه الله ولم يؤمن معه أحد. هذه موعظة عظيمة، أن الأمر لله سبحانه وتعالى وأن القلوب بيد الله كقلب واحد يقلبها كيف شاء، فأيها شاء أن يقيمه أقامه وأيها شاء أن يزيغها أزاغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه كيف يشاء. في هذا أن الهدى من الله يقدره بفضل منه ونعمة ورحمة على عباده، وأن الإضلال يضل الله من يشاء بعدل منه سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وليس إضلاله لمن ضل نقصا في العدل، إنما هو من تمام الحكمة، وهو عدل الله سبحانه وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إنما فضل الله عز وجل يؤيد به من يشاء ويعين من يشاء ويوفق من يشاء وينصر من يشاء ويثبت من يشاء، كل هذا بفضله سبحانه وتعالى. ويزيغ من يشاء ويضل من يشاء ويغوي من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. يكل العبد إلى نفسه فيزيغ ويضل، ويكون مع العبد معينا ناصرا مؤيدا مسددا فيوفق وينجو. ففضل الله عز وجل على عباده واسع، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأعظم الفضل أن يتفضل الله عز وجل عليك ويمن عليك بمتابعة الأنبياء. فهذا نبي ليس معه أحد، وأنت وفقك الله لمتابعة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وهداك أن تكون من أمته التي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالأمر لله سبحانه، لله الأمر من قبل ومن بعد. وفي قوله وليس معه أحد فيه موعظة، وفيه تأديب وتصبير وتثبيت للداعي إلى الله على نور وبصيرة وهدى وسنة وتوحيد، أنه يصبر. فهذا نبي مؤيد بالوحي وبالكتاب، والله عز وجل قدر ألا يستجيب له أحد، فكيف بي وبك؟ هذا درس عظيم للدعاء، أن العبد إذا سخره الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى الله ونشر العلم والخير والسنة، فإنما يعمل بجد ونشاط واجتهاد، ولا ينظر إلى من اتبعوه قلوا أم كثروا، إلى من استجابوا له قلوا أم كثروا، لا ينظر إلى ذلك. إن كثروا فالفضل لله سبحانه وتعالى، ويسأل العبد من ربه أن يثبت أجره وأن يتقبل منه، وإن قلوا فالأمر لله سبحانه وتعالى، ويسأل العبد من ربه أن يثبته وأن يتقبل منه، فأجر الداعي إلى الله عز وجل ثابت عند الله، ثابت ولو لم يستجب من لك أحد. هذا النبي في زمرة الأنبياء، لم يخرج عن زمرتهم ولم ينزل عن مرتبتهم، بل هو منهم، وربما كان أفضل من غيره لأنه صبر مع عدم المستجيبين، صبر مع عدم المستجيبين له من أمته. فكذلك الداعي إلى الله يصبر، الداعي إلى الله يكون جلدا في باب الدعوة إلى الله ويصبر، يدعو إلى الله على نور وبصيرة يصبر. ومن أعظم ما تصبر عليه التمسك بالدين والتمسك بالسنة والثبات على الدليل والحق، لأن هناك من ينازع كذلك، فإننا في زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، ونحن في زمان ننازع السنة نحتاج أن نعض عليها بالنواجذ، وننازع الاستقامة نحتاج أن نتشبث بها وأن نعض عليها، لأن هناك من ينازعنا هذا الخير. فالمقصود الصبر، الصبر في الله سبحانه، ولربك فاصبر. كانت هذه من أوائل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام حين نبأه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قال: والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. ثم أيضا إخواني في الله، الشخص قد لا يكون له من ينتفع به في حياته، ويهيئ الله عز وجل له من ينتفع به بعد موته أضعاف أضعاف من كانوا في حياته. نوح عليه السلام قال الله سبحانه بعد أن بقي في قومه قريبا من ألف سنة، قال: وما آمن معه إلا قليل. ألف سنة، قريب من ألف سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. فلما أهلك الله عز وجل الظالمين، جاءت ذرية طيبة من ذرية نوح، هداهم الله عز وجل للتوحيد ولدينه فكثروا. وهكذا إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعل الله من ذريتهما من ملأ السهل والجبل وملأ الأرض بالتوحيد والإسلام. فقد لا ينتفع أو قد لا تجد من يكون معك في حال حياتك، لكن يسر الله عز وجل لك ذلك بعد موتك. كثير من أهل العلم انتشرت كتبهم بعد موتهم، انتشر خيرهم بعد موتهم وأجرهم يجري. قال: والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم. رفع لي سواد عظيم، في الرواية الأخرى قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. والسواد هو الأشخاص الذين تراهم من بعيد، إذا رأيت من بعيد جماعة مجتمعة على مسافة لا تميزهم تراهم كأنهم سواد. فقوله إذ رفع لي سواد عظيم أي عدد كثير من الخلق من الناس. قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم. وهو صورة الأشخاص من بعيد، فظننت أنهم أمتي أي لكثرتهم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظن ذلك، وقع في ظنه أنهم أمته لأنهم كثيرون، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي الرواية الأخرى قيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أكثر من أمة موسى، من قوم موسى وأتباع موسى، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تحقيق لرجائه عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فكان كذلك. وفي هذا أيضا مصداق، أو في هذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء كما في الصحيحين حديث أنس وجاء عن أبي ذر وعن غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي موسى وسلم عليه، فلما جاوزه بكى موسى، فأوحى الله إلى موسى: ما يبكيك؟ قال: يا رب، هذا غلام بعثته بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، أمة محمد أكثر الأمم، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، قالوا: الله أكبر، فرحا واستبشارا، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمته الجنة، فاختار الشفاعة لأنها أعظم وأولى. قال: فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. المقصود بالحساب حساب الاستقصاء، أما العرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ويعرض العبد على ربه عز وجل، فيدنو منه ربه حتى يضع كنفه عليه كما في الحديث، فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: أي رب، فيقول الله عز وجل: سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الحديث. أما حساب الاستقصاء فمن نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك، عذب. أما هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهذا معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، العرض على الله، وهؤلاء 70,000 يعرضون على الله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وهو العرض على الله، فكيف بهؤلاء 70؟ فإنهم يجري عليهم العرض، لكنهم زمرة، 70,000 يدخلون الجنة من دون مناقشة واستقصاء ومن دون عذاب، 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر ضياء واستدارة وبياضا وجمالا وإنارة كالقمر ليلة البدر. وجاء في جملة أحاديث صحت بشواهدها وبعضها حسن لذاته، أنه قال عليه الصلاة والسلام: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. هؤلاء 70,000 زمرة واحدة، ومع كل 1,000 70,000. نعم. إذن سبعون ألفا مع كل ألف سبعون ألفا، يضف إليهم سبعون في سبعين ألفا، أي يكون الناتج عددا كبيرا من هذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، خاض الناس أي تحدثوا وتناقشوا وجرى الحديث بينهم عن هؤلاء السبعين ألفا. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتناقشون في المسائل المفيدة المجدية التي تعود عليهم بالنفع من مباحثات علمية ومسائل خير. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يقولونه بالظن وبالقرائن وبالعلم الذي عند كل واحد منهم. فبعضهم قال: لعلهم الصحابة، وحق للصحابة أن يكونوا من هؤلاء، فإن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال بعضهم: لعلهم الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان فيه، وهذا فيه ما كان الصحابة يعرفون قدر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن معرفتهم لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم رشحوا الصحابة لأن يكونوا هم السبعين ألفا، وظنوا أنهم هم السبعون، أنهم هم السبعون ألفا. لماذا؟ لأن الصحابة عندهم في قمة هذه الأمة وأعلاها وأجلاها. فلهذا قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يدل على فضل الصحابة، وقل من يستدل به في فضائل الصحابة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا أيضا فيه فضيلة الهداية للإسلام، وأنها أعظم النعم أن يهديك الله للإسلام. وأيضا فيه أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، وأن العبد الذي يهديه الله للإسلام ولا يشرك بالله أنه موفق توفيقا عظيما، وهو في الدرجة العلية. وذكروا أشياء، يعني كل يقول برأيه. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فسألهم ما الذي يخوضون فيه، فأخبروه بالذي تنازعوا فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. الكلام على الاسترقاء والرقى سيأتي له باب خاص، والكلام على الكي أيضا أو على الطيرة يأتي لها باب خاص، والتوكل كذلك أيضا يأتي له ما يستفاض فيه الكلام، أو ماذا ما نفيض فيه من الكلام عليه. الشاهد من هذا الحديث: لا يسترقون، لا يسترقون. غدا إن شاء الله تعالى نعرج على هذه الجمل الأخيرة بشرح يسير لمعرفة الشاهد من الباب، ولعلنا ندخل في الباب الذي بعده، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكي، ما يتعلق بالتداوي، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول السائل: يقول: إذا كان الله عز وجل قد كتب على العبد الضلال، فلماذا يعذبه قد كتب عليه؟ هذه شبهة الجبرية وشبهة نفاة الحكمة والتعليل، وشبهة المشركين. فالجواب عليها باختصار أن الله سبحانه وتعالى حين كتب على العبد أنه يفعل من المعاصي كذا وكذا لم يعاقبه لأن الله كتب عليه، وإنما عاقبه بعد أن فعل ما فعل. فالله سبحانه وتعالى يعني لو أن شخصا ولد وترعرع ونشأ على الإسلام، فلما بلغ 40 سنة ألحد وكفر وتنصر وأشرك ومات على ذلك، مأواه جهنم وبئس المصير. الله سبحانه وتعالى لم يعذبه على شيء قبل أن يفعله، فلم يعذب قبل أن يبلغ الانحراف والزيغ والإلحاد، وإنما لما زاغ وانحرف بفعله هو واختياره، هو له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئته واختياره لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه حين يعذب الناس يوم القيامة يعذبهم بأفعالهم، فيعذب هذا لا يعذبه لأن الله قد كتب عليه أنه يفعل كذا أو أنه كفر، بل يعذبه لأنه كفر، فحين يكفر يستوجب العذاب، وحين يعصي يستوجب العقوبة، حين يعصي يستوجب العقوبة بعد ذلك. فالمقصود أن كتابة الله عز وجل، لأن الله بكل شيء عليم فكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ولم يعاقب العباد على أنه كتب، بل عاقبهم على أنهم فعلوا وعصوا، ففعلوا وعصوا على وفق ما كتب، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. ومثل بعض أهل العلم بهذا بمثل يسير من واقع الناس، لو أن شخصا، ولله المثل الأعلى، حكمة الله أعظم بكثير من هذا المثل، لكن هذا تقريب ذكره بعض أهل العلم. لو أن شخصا عنده في الفصل طلاب يدرسهم، عنده 50 طالبا، فقال فلان وفلان وفلان هؤلاء سيرسبون في الاختبار 5 أو 10، قال ذلك قبل أن يختبروا، فلما اختبروا ظهرت النتيجة فإذا هم راسبون. هل يقولون رسبنا لأنك يا أستاذ قلت إننا سنرسب؟ الجواب لا، رسبوا لأنهم فشلوا في تجاوز الاختبار، لأنهم لم يجيبوا، لأنهم أخطأوا. فمجرد قول هذا المدرس هؤلاء سيفشلون ليس هو الفشل الذي فشلوه، إنما فشلوا حين أخطأوا في الإجابة، وحين وقعوا في عدم الصواب. فالمقصود أن العبد يعاقبه الله بكفره وشركه وذنبه ومعاصيه وآثامه، فكتابة الله عز وجل لكل شيء إنما هو من باب الإحصاء، وأن الله عز وجل على كل شيء شهيد. ثم أيضا أنصحك أن لا تخوض في هذا الباب، هذا باب زلت فيه الأقدام، وسيأتي الكلام عليه في مواضعه، باب زلت فيه الأقدام وطاشت فيه الأفهام، وأكب أناس على وجوههم في النار بسببه، فالقدر سر الله في خلقه. يقول: هل صح في الحديث 70,000 أن الله يزيد 3 حثيات من حثياته إلى 70؟ لا أذكر الآن صحة الحديث. نعم ورد حديث لكن لا أذكره الآن. يقول: اليوم سيكون عرس معاذ، أخ اسمه معاذ تزوج بأخت الشيخ عبد الرحمن الشميري، عرسه في مكان الذي عرس فيه أخونا أكرم أو الذي اجتمع له الإخوة. يقول السائل: ما وصيتك لطالب العلم كيف يزرع التوحيد في قلبه، وما هي الخطوات التي ينتفع بها في إذا عملها حقق التوحيد وحقق عبادة الله عز وجل؟ أن يتعلم التوحيد وأن يقرأ، وأن يقرأ في كتب أهل العلم، يقرأ في كتب أهل العلم التوحيد. اجعل نفسك مع التوحيد، اجعل التوحيد في نفسك من أحسن ما تقرأ ومن أحسن ما تفهم ومن أحسن ما تدرس. إياك أن يبتعد أو أن ماذا تنفر من ماذا أن تنفر من التوحيد أو من دروسه، اجعلها أحب الدروس إليك. يقول الأخ: فائدة من السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الحديث نعم في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1910. آخر سؤال، إن الوقت ضاق. رجل صلى الظهر فنسي التشهد الأول فسجد سجود السهو، فنسي سجدة السهو. كيف نسي سجدة السهو وأنت تقول سجد للسهو؟ إن قصدت أنه سهى في سجود السهو فلا يزيد في سجود السهو، وإن قصدت أنه نسي السجود فإن كان عن قرب ما زال قريبا من الوقت يعود ويسجد للسهو، وإذا طال الفصل فإنه يعفى عنه ويستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.